بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، بدءا من اليوم إن شاء الله سوف نتناول معا كتاب الأربعين النووية بالشرح والتحليل. وكتاب الأربعين النووية كتاب من أجل كتب الحديث التي أكرم الله تعالى بها الأمة المحمدية، وهو كتاب اجتمع له شرف الموضوع مع شرف المؤلف، لأن موضوعه جمع طائفة من الأحاديث النبوية التي هي من مهمات الدين وقواعده. وأما مؤلفه فهو الإمام الجليل شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي الحزامي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه. وهذا المكان المبارك الذي نجلس فيه مدرسة ومسجد السلطان حسن منذ أن بنيت في القرن السابع الهجري إلى أوائل القرن الماضي كانت مدرسة علمية تقام فيها الدروس وتدرس فيها الكتب العلمية. وكما ترون في كل إيوان كانت مدرسة من المدارس الفقهية، فكانت هناك مدرسة للشافعية وللحنفية وللمالكية وللسادة الحنابلة. وإلى سنة 1906 كان هذا المكان ما زال معمورا بدروس العلم، وكان يسكن فيه الطلبة في الأروقة التي هي في الداخل، ويحضرون دروس العلم ويتخرجون من هذا المكان علماء أجلاء. فهذا المكان مسجد ومدرسة علمية، ولنا إن شاء الله تعالى شرف إحياء الدروس العلمية في هذا المكان المبارك من بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع، إحياء لهذا المجد القديم وسيرا على تلك السنة الكريمة التي سنها سماحة شيخنا وأستاذنا فضيلة المفتي متعه الله بالصحة والعافية ونفعنا بعلمه. وكتاب الأربعين النووية كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من مهمات الدين وقواعده، يعني كأنه كل حديث من الأحاديث الموجودة في 40 النووية يمثل قاعدة من قواعد الإسلام. هذه القواعد 40 من القواعد التي صنعت عقلية الإنسان المسلم وشكلت شخصيته، وسوف يتبين لنا عند دراسة الأحاديث 40 بالتفصيل كيف أن كل حديث منها تغلغل في نفسية الإنسان المسلم وفي عقليته وفي شخصيته وفي حياته، وترك بصمة واضحة على هذه الحضارة الربانية المحمدية التي شرفنا الله وإياكم بالانتساب إليها. وأول ما نبدأ به الكلام قبل أن نتناول الحديث الأول بالشرح والتحليل مقدمات أمام الكتاب، حتى نعرف من هو الإمام النووي ومن أين نشأت فكرة أن يجمع 40 حديثا من مهمات الدين وقواعده. أولا، الإمام النووي لا بد من لمحة سريعة وعابرة عنه وعن أبعاد شخصيته العلمية الصالحة الزاهدة التي تركت أثرا في الأمة المحمدية لا ينسى إلى يوم الدين. الإمام النووي هو الإمام الجليل شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي. ولد سنة 631 من الهجرة، ولد سنة 631 من الهجرة، وعرف رحمه الله تعالى من صغره بالصلاح والزهد، حتى إن أستاذه الذي اعتنى به في أوائل حياته يقول: رأيته وسنه لا تجاوز 10 سنوات والصبية في الطريق يجتذبونه إلى اللعب واللهو، وهو يتفلت منهم ويقرأ القرآن ويبكي وهو في ذلك الحال. قال: فعلمت أنه نجيب، قال فذهبت إلى شيخه الذي يعلمه القرآن وقلت له اعتني بهذا الصبي فلئن عاش فليكونن إماما ينفع الله به المسلمين. فالشيخ قال له انت ان شاء الله منجم يعني ولا ايه؟ ايه اللي عرفك انه الولد ده هيكون بالصورة اللي انت بتقولها كده؟ قال له ابدا لا تنجيم ولا حاجة، بس ان شاء الله هتشوف اللي انا بقوله لك. قال له انا شفت منه مشهد لا يصدر الا من انسان تحف به العناية في الحقيقة. وهو في سن السابعة، في سن 7 سنوات، يذكر والده، والد النووي يذكر ان الولد محي الدين يحيى في ليلة 27 من رمضان استيقظ في جوف الليل صارخا وهو يقول يا أبتي. الكلام ده بيقوله امتى؟ في جوف ليلة 27 من رمضان. هذا الكلام يحكيه عنه الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، أن النووي وهو صغير في سن 7 استيقظ في جوف الليل من ليلة 27 من رمضان صارخا يا أبتي ما هذا الضوء الذي ملأ الدار. فوالده بيقول احنا ما شفناش حاجة. قال فهدأنا من روع الولد ثم تذكرنا فإذا بها ليلة 27 فعرفنا أنها ليلة القدر. فكأن الإمام النووي رحمه الله من صغره وهو محفوف بالعناية والرعاية من المولى تبارك وتعالى. ثم إنه رحمه الله نشأ على هذا النمط من الصلاح والورع وطلب العلم، واشتغل بطلب العلم عدة سنوات، وكان يقرأ في اليوم الواحد 12 درس مع 12 من المشايخ، يعني اليوم على الأقل 12 ساعة قراءة مع الأساتذة والعلماء الكبار في بلاد الشام، حتى تأهل وتصدر وابتدأ في التأليف والتدريس، فأخرج المؤلفات العظيمة النافعة التي انتفع بها الناس إلى يومنا هذا بعد 9 قرون تقريبا من وفاته رحمه الله. فألف كتابا شرح به صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم من أجود شروح صحيح مسلم على الإطلاق. وله في الفقه الشافعي اليد العظمى، كان رحمه الله تعالى إمام المذهب على الإطلاق في زمانه، وله كتاب روضة الطالبين، وله كتاب منهاج الطالبين، وله كتاب كبير اسمه المجموع شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي في فقه السادة الشافعية، وفيه من علمه وسعة معرفته الشيء الكثير. كما ألف شرحا على صحيح البخاري إلا أنه لم يكمل، كتب منه قطعة ولم تتم، وكتب كتاب دقائق المنهاج، وكتب كتاب رياض الصالحين، وكتب كتابا لا يستغني عنه طالب الآخرة. هو بنفس النووي يقول كده، يقول وكتابنا الذي لا يستغني عنه طالب الآخرة والمسمى بكتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع في مجلد. وله أيضا كتاب مشهور جدا اسمه كتاب رياض الصالحين، كما أن له هذا الكتاب الصغير المقبول المحرر الذي اتفقت الأمة على قبوله والانتفاع به، وهو كتاب 40 النووية. الإمام النووي رحمه الله عاش حياة من الزهد، فإلى أن مات لم يتزوج، وكان يأكل في اليوم مرة واحدة، وكان يشرب في اليوم مرة في وقت السحر، لا يشرب تاني في خلال اليوم إلا المرة دي فقط، في جوف الليل يشرب شيء من الماء ثم يكتفي به إلى اليوم الذي يلي، وكان يأكل مرة في اليوم. وكان رحمه الله تعالى آية كبرى في الزهد والورع، حتى إن الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وهو يعرف به بيقول في كلام في غاية الجمال. هو الإمام النووي اسمه إيه؟ اسمه يحيى، وإحنا عندنا في القرآن سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام، ذكر الله فيه أنه كان يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالإمام السبكي أخذ الكلمة دي، قال لك الكلمة التي قالها الله في حق نبيه يحيى عليه السلام يمكن أن نقولها في يحيى النووي. فقال السبكي كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس حصورا لا يبالي بخراب دنياه إذا صير دينه ربعا معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على الطاعة فلم ينفق ساعة في غير طاعة. الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي ولد سنة 631 من الهجرة ومات سنة 676، يبقى كام سنة دول؟ 45 سنة. يعني هذا العمر الطويل المديد المعمور بالصلاح والمؤلفات التي قاربت 100 مؤلف ما عاش إلا 45 سنة فقط، وترك لنا هذا الأثر الباقي على هذه الأمة إلى يوم الدين. وفي شخصية الإمام النووي تستوقفنا لمحة شديدة الأهمية، لأنه وقعت في زمانه أحداث سياسية في غاية الغرابة، حيث إنه في سنة 656 هجري حصل البلاء الأكبر والكارثة العظمى، ودخل التتار بغداد واحتلوا أرض العراق، ووقعت كارثة يقول عنها ابن الأثير وابن كثير والمؤرخين الكبار إنها أكبر كارثة وقعت في تاريخ البشر من طوفان نوح، دخول التتار إلى بغداد، قتلوا 1,000,000 إنسان، 1,000,000، دمروا الحضارة، ألقوا الكتب في النهر، ذبحوا النساء والشيوخ والأطفال، ذبحوا الخليفة أمير المؤمنين، دمار لم تشهده ديار الإسلام من قبل. الوقت الذي حدثت فيه هذه الأحداث المزلزلة في الأمة كان النووي فين؟ بيعمل إيه؟ شوف احسب معايا الحسبة دي، هو ولد سنة كام؟ 631، وحصل هذه الكارثة الكبرى في سنة 656، يعني كان سنه كم سنة؟ كان سنه 25 سنة. يعني يوم أن دخل التتار إلى بغداد واحتلوا العراق كان النووي في ريعان شبابه، وكان لسه في أعز أوقات تحصيل العلم، وكان لسه في عز الشباب. كيف تأثر الإمام النووي رحمه الله بهذه الكوارث التي نزلت على ديار المسلمين؟ شوف بقى كيف أن هذا الرجل يمثل لنا نقطة فارقة شديدة الأهمية في تاريخنا، لأنه شخصية مهمة جدا لكل الشباب المعاصر الذين شهدوا تكرار أحداث التاريخ من دخول التتار الجدد إلى أرض العراق واحتلال بغداد، وتقريبا برضو الإحصائيات بتقول أن القتلى تقريبا 1,000,000 إنسان، 1,000,000، يعني التاريخ يعيد نفسه، نفس الكوارث في نفس المكان بنفس أعداد القتلى بنفس حجم الدمار والآثار السلبية على الأمة. فكيف يعيش الشباب المعاصر هذه الأزمة؟ وكيف عاش الإمام النووي تلك الأزمة؟ الشباب المعاصر من الشباب المؤمن الصادق يبدأ يعتريه الإحباط والانهيار والكبت النفسي، وعايز يطلع بسرعة يروح العراق علشان يقيم الجهاد. فكيف تصرف الإمام النووي في هذه الكارثة المشابهة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أن سمع عن تلك الكوارث العظمى التي نزلت بالمسلمين في بغداد بدأ يفكر، هل يمكن أن أخرج لأقاتل في بغداد؟ لا، الحكاية مش سهلة ومش ممكنة وغير ميسورة، دخل الناس بغداد ودمروا ما دمروا، وهناك هتبدأ تنشأ المقاومة التي ربما سميت بالإرهاب في ذلك الزمان من قبل التتار، وليس هناك سبيل، ولو خرج وحده لقتل في الطريق في وقت كانت فيه الأمة المسلمة مش دول، دي كانت أمة، يعني كانت إمبراطورية، يعني كانت بدءا من بلاد الهند إلى المغرب الأقصى كانت إمبراطورية واحدة، بمعنى أنه لو أرادت الخلافة أن تنادي في كل الممالك بالخروج للجهاد لفعلت، لكن لم يحدث هذا، إنما بدأ الناس في العراق يقاومون التتار. وسيظهر لكم بعد قليل أثر في غاية الغرابة من كيفية تعامل الأمة مع الجيوش المعتدية. المهم أن النووي في ذلك الوقت كان بيقرأ في اليوم 12 درس، وكأن الأذى والألم والكبت والقهر الذي ملأ نفسه مما نزل بالمسلمين من هزيمة تحول في نظره وهو الإنسان الرباني إلى بذل الجهد في العلم، والمقاومة النفسية وتثبيت الأمة على معالم الحق وإحياء معاني الهدى وإحياء العلوم التي ضاعت في الكتب التي ألقيت هناك، كأنه جناح من أجنحة المقاومة ينبغي أن يفرغ للبحث العلمي حتى لا تؤدي الصدمة النفسية إلى توقف العقول المفكرة عن تقوية الأمة وعن الفكر والإبداع. فكانت مقاومة الإمام النووي لهذا الاحتلال بهذه الشخصية العلمية الكبرى التي أمدت المسلمين بالكتب والموسوعات والمؤلفات وثبت المسلمين على الحق رحمه الله تعالى. شوف بقى إيه اللي حصل هناك في بغداد. كانت الأمة الإسلامية وإن كانت لم تقاوم التتار عسكريا إلا أنها كانت في عافيتها الإيمانية، يعني كانت شخصية الأمة الإسلامية لا تزال شخصية الأمة الكبرى التي تحمل رسالة الحق إلى العالمين، التي تعلم أن الحرب سجال، يوم لك ويوم عليك، التي تعلم أن العلاقة بيننا وبين الأمم ليست علاقة سيف وحرب، إنما هي علاقة دعوة وإيمان وهداية. قد تضطرنا هذه العلاقة إلى القتال في بعض الأحوال، وقد نضطر معها إلى الدعوة والعلم في بعض الأحوال. كانت الأمة المسلمة لا تزال في عافية إيمانية ونفسية وعقلية. كان الإنسان المؤمن لا يزال يشعر بقيمته وبأنه يحمل هداية كبرى للدنيا. فلما أن جاء التتار إلى بغداد اشتغل عليهم المسلمون بالدعوة والاستيعاب. التتار الذين هم برابرة وهمج، يعني مش دخلوا بس الديار الصينية والهندية فاحتلوها وأخذوا السيطرة والقيادة السياسية، لا، دول كل ما يدخلوا قرية يبيدون الناس ويصنعون من الجماجم أهرامات كده، من جماجم البشر، مئات الألوف والملايين هلكوا على أيدي التتار. يعني شعب بربري همجي لا يفهم الحضارة والإيمان والكلام ده، ومع ذلك فقد اشتغل عليهم المسلمون في العراق. فما مضت 10-20 سنة حتى أسلم التتار كلهم، حتى إن الإمبراطور بتاع التتار تيمور لنك أسلم وبقى من المسلمين، وبدأ يحدث أثر في غاية العجب. خلاص ما بقوش أعداء، ما هم أسلموا بقوا أبناء الأرض اللي احنا عايشين فيها، بقوا مننا وعلينا وحبايبنا. وخلاص بعد أن وصل إليهم المسلمون الإيمان والإسلام بدأ المسلمون يبحثون عن أفضل ما يوجد عند التتار، هل عندهم شيء نافع نستفيد به؟ فوجدوا أن عندهم نمط من العمارة والهندسة والبناء يعرف بالفن المغولي، فنقله المسلمون عنهم، وصار الفن المغولي من المدارس الهندسية الواضحة في الفن الإسلامي إلى يومنا هذا. فبدأ يحصل بين هذه الأمة وتلك الأمة ما ذكره الله تعالى لنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعرف. التعارف ده تعارف أفراد؟ لا، ده مش تعارف أفراد زي اللي احنا الاتنين نتعارف، ده تعارف شعوب وقبائل وأمم. يعني ايه التعارف؟ يعني تطلع كل أمة على ما عند الأمم الأخرى من العلوم والمعارف والتجارب البشرية الطويلة، ثم يحصل انتقاء وانتخاب وتخير فيحدث نفع متبادل. وصلنا إليهم أفضل ما عندنا من هذا الدين، واستفدنا أفضل ما عندهم من فنون الهندسة التي يختصون به. المهم أنه دي لمحة عن الإمام النووي.